الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. بدأنا في الحديث السابق فيما ذكره الإمام النووي رحمه الله في أداب الفتوى والمفتي والمستفتي، وذكر بعض الأشياء، منها أن هذه الفتاوى أو التعرض للفتوى أمر خطير جدا، وأنه لا ينبغي أن يتعرض له للإجابة عن أسئلة السائلين إلا من تأهل لذلك، على الأقل في الباب الذي يسأل فيه، يكون أتقن هذا الباب، إذا كان في العبادات، في المعاملات، في الأحوال الشخصية، في الجنايات، يكون متقنا لهذا حتى يجوز له أن يجيب. والجواب عن السؤال هذا فتوى، يبقى يحذر الإنسان أن يتكلم فيما لا يحسنه، وأن يتكلم بما لا يعرفه، ويتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في سماعه وفي إجابته، لا يتسرع، لا يتهور، وليتعلم كلمة لا أدري. إذا كان المسألة لا يفهمها أو لا يعرف ما فيها فليقل لا أدري. ذكرنا تقسيم الإمام النووي رحمه الله للمفتين وأصناف المفتين، وقسمهم خمسة: من مجتهد مطلق، ومجتهد مقيد، وهذا المقيد إما بمذهب وله الاختيارات في المذهب وغير ذلك. في النهاية أن الإنسان الذي يجيب في المسألة لابد أن يدري ما الذي يجيبه، وأن يعرف الدليل على الأقل دليل المذهب بتاعه في المسألة هذه، ما الذي احتج به أهل المذهب أو إمام المذهب في ذلك. بيقول لنا هنا من ضمن الأشياء ما ذكره الماوردي صاحب الحاوي في العامي: إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها، يعني هل يجوز له أن يفتي هذا العامي؟ العامي ليس له أن يفتي، حتى لو كان يعرف المسألة بدليلها، ولكن إنه يتكلم فيما أفتي فيه. إذا كان هو سأل عن مسألة وأجيب فيها بدليلها، فإذا سئل هو فليقول: أنا سألت عن هذه المسألة وأجابني كذا بدليلها كذا. هذا العامي. ولذلك بيقول لنا الإمام النووي هو بيختار أو بيذكر كلام صاحب حاوي وبيسكت عليه، لا يجوز مطلقا، لا يجوز أن يفتي مطلقا. وذكر قولا أنه يجوز أن يفتي ويجوز تقليده في ذلك، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرها. وغرضه أن العام إذا اعتاد تعود، هو أصلا ما ليش في الفتوى ولا معرفة الدليل، إذا تعود يجاوب مرة حيجيب بعد كده 100 مرة، ولعله يكون سيدا بين الناس، رئيسا في الناس، وأجاب مرة بشيء كان صوابا استحلى الشيء طالما هو المنصب بتاعه. ككثيرين من الجهلة تلاقي إنسان يحفظ القرآن وسئل في مسألة مسائل الصلاة وجاوب فيها وطلعت صح، يقوم يعتمد على أنه حافظ القرآن، ويبتدي يتهور بقى في الفتوى في الجواب، ويسأل في مسائل الطلاق، طلاق الثلاث وغيره، ويجيب بما لم يدرسه أصلا، ما يعرفوش. فلذلك هنا الخوف من الإنسان اللي يفتي في مسألة يوم يتبجح فيفتي في غيرها ويظن أنه على علم لمجرد أو لكونه يحفظ آية من القرآن أو يعرف تفسير بعض الأشياء أو حضر دروس في التفسير في مكان، فيظن أنه هو يدخل الفتوى والجواب. يقول لنا: لو أن المفتي أفتى بشيء ثم رجع عنه، وهذه ختمنا بها في المرة السابقة، وذكرنا إن الذي رجع عنه إما رجع عنه قبل ما الذي يعمل الفتوى يعمل بها، كأنه أفتى بشيء وفي الوقت حالا أو قبل ما هذا يعمل تبين له خلاف ذلك، فليرجع عن كلامه ولا يجوز لهذا الآخر أن يعمل به. أو إنه أفتى بالفتوى ومرت فترة وكان هذا الآخر عمل بها أو لم يعمل بها، ثم بدل المفتي إنه غير رأيه في ذلك. إما تغيير لدليل قطعي وجب على الآخر إنه يعمل بهذا الدليل القطعي إنه تبين أن السابق كان خطأ، أو إنه لا مش دليل قطعي، ده هو اجتهاد في المسألة، كان رأي كذا صار كذا، فلا يلزم هذا الذي استفتى إنه يرجع عن ذلك طالما إن المسألة فيها اجتهاد للعلماء، وهذا بدا له ترجيح هذا القول في هذه المسألة، ثم بعد فترة وعمل بها غير قوله إلى قول آخر. إلا أن يكون في مسائل النكاح، ورجع الإنسان الذي أفتى في هذا الشيء وكان الدليل اللي فيها من الكتاب أو من السنة، وبدا له أنه أخطأ في ذلك، فسواء هو عمل بها أو لم يعمل بها لابد من الرجوع عند الإثنين، وهذا وضحناه في المرة السابقة. ذكرنا أيضا أنه يحرم التساهل في الفتوى، التساهل أن الإنسان يستسهل الشيء يكون الأمر سهل في هذا الشيء يجاوب بهذا. المفتي يسهل على الناس بالدين ليس بغير الدين. الذي يفتي يجيب للناس بما في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى من الرخص اللي موجودة في دين الله. إنسان يريد السفر وكان صائما صوم فريضة سواء كان في رمضان أو إنه في قضاء لرمضان وأحب إنه يترخص في السفر فسأل في ذلك فليرخص له بأنه يجوز لك هذا الشيء. الامرأة كانت قتلت خطأ وأما قتلت وألزمت بصيام شهرين متتابعين طيب حيت عليها وقف الدورة وفي أثناء الشهرين هل هتعمل إيه في أمر الدورة؟ تأخذ دواء تقطع الدورة بحيث أن يتصل دورين الشهرين ولا لا يلزمه هذا الشيء؟ فالمفتي أنه لا يلزمك هذا الشيء إذا فعلت فحسن لكن إذا لم تفعلي نزل الدورة في وقتها فأمسكي عن الصيام ما يسلك الصيام في وقت الحيض ثم أكملي ويبقى هذا مبني على هذا. يبقى الترخيص بما في الشريعة. أما الترخيص بالهوى أن يدور إيه أخف المذاهب في هذا الشيء ليقول هذا علامة الجهل في الإنسان. حتى وإن كان وما من الناس إنه الشيخ فلان الشيخ فلان طالما إنه عنوانه إنه خد سهل عليك من أي مذهب هذا جاهل. هذا جاهل مهما كان هذا الإنسان قدام الناس مهما قال أنا أحفظ كذا نعم لم يقل أحد من أهل العلم معتبرين بهذا الكلام الفارغ. هذا كلام فارغ إنه أي قول الأقوال يعجبك من أقوال المذاهب الأربعة في المسألة خد به وخلاص. هذا كانوا يشنعون على ما كان يقولون ذلك قبل يقول لك ضعها في رأس عالم وتسالد حطه في رأس عالم وتسالد. كانوا يشنعون على من يقول بهذا الشيء إن المفتي يشيل الأمر. لا المفتي مسؤول وأنت أيضا مسؤول. أنت مسؤول لما لم تذهب إلى من هو من أهل العلم وأهل الورع. ما تذهبش للإنسان الإنسان المنافق الإنسان المرائي الإنسان اللي عايز يعني يظهر للناس أنه على العلم العظيم بمثل هذه التخاريف. إن خذ اللي يعجبك من الدين أي حاجة مش مهم الإمام فلان قال كذا الإمام الثاني قال كذا أي قول يعجبك. وأصبح الفتوى بالتشاهي إن أي حاجة خذ بها إلا اللي ما تعرفش الشيخ. اللي ما تعرفش الشيخ يبقى لا محدش قد بهذا الشيء لا هذا كلام فارغ. وإن كان قد يفتي للناس بأشياء عجيبة جدا لا دليل عليه إذا كان مثل هذا الإنسان هذا لا يستحق أن يكون من أهل الفتوى. حتى ولو كان هو يتصدر للناس في الكلام أو كان شيخا كبيرا إماما كبيرا هذه علامة أنه متساهل في دين الله سبحانه متلاعب بدين الله سبحانه. أن خذ اللي يعجبك مالك الكذا والشافعي الكذا وفلان الكذا ولا بغض نظر الدليل فلان معه الدليل من القرآن والسنة فلان ما عندوش دليل خذ بهذا الشيء. أنا النهاردة شافعي والمسألة اللي حتأتي بناس حنفية أنا بقول مذهب الأحناف في هذه المسألة هذا تلاعب بدين الله سبحانه. فهنا ننتبه لمثل هذا الشيء مثل هذا لا يستحق أن يؤخذ منه شيء. يقول سفيان إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. الرخصة من إنسان ثقة إنسان تثق في دينه تثق في أمانته تثق في ورعه هذا الذي تأخذ منه دينك والذي يقول الرخصة كذا تعمل بهذه الرخصة. فأما التشديد فأحسنه كل أحد والجهال الجاهل اللي يدوبك يطلع على حاجات بسيطة سهل يشدد على الناس يا عم خذ بالأحوال خذ بكذا مع إن مسألة يكون فيها شيء زي ما يكون إنسان مسافرا وبعدين أصلي أعمل إيه وأنا مسافر أصلي الظهر أربعة ولا أصلي ركعتين الظهر لا خذ بالأحوال صلي أربعة. هذا دليل جهل لأن جماهير الفقهاء قالوا بأن السفر تترخص في تصلي رباعية ثنتين بل ذهب أبو حنيفة إلى وجوب ذلك إلى وجوب ذلك. يبقى الذي يقول خذ هذا جاهل اللي يقول خذ بالأحوط وصلي رباعية ثنتين إلا أن تكون في مسجد جماعة يبقى يلزمك أن تصلي رباعية أربعة لأنك في مسجد جماعة تصلي مع الإمام والنية للإمام الآن هو الذي يصلي بالناس حتى ولو أدركت معه ركعة واحدة يلزمك أن تصلي الأربع الركعات. طيب مسألة أخرى لنا لا يفتي في حال تغير خلقه أو في حال يغير خلقه ويشغل قلبه ويمنعه التأمل. يعني إذا كان المفتي جائعا جوعا شديدا كان عطشان كان بقاله فترة سهران عايز ينام هذه أحوال ما يجوز لك أن تسأله فيه طبعا أنت تعرف من حال هذا الشيء أنه لن يستحضر ما الذي تقوله لن يفهم ما الذي تقوله قد يخطئ في استحضار الشيء. إذا عرفت من حال أنه شديد الجوع شديد العطش أنه يحتاج يدخل للخلاء يقضي حدث من بول أو غائط يحتاج أنه ينام سهران بقاله فترة يبقى هنا لا يجوز لك أنك تسأله في هذه الحالة لأن الجواب غالبا سيكون يعني شيء مبتسر ليس جوابا صحيحا إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. المختار للمتصدي الفتوى أن يتبرع بذلك، يعني اللي بيفتي الناس يكون تبرعا، ولكن مش كل زمان يوجد فيه ولا في كل بلد يوجد فيه ذلك. فمن يفتي الناس يجوز أنه يأخذ رزقا على ذلك، رزقا يعني الوظيفة المرتبة، يعني يكون الحكومة تعين الناس أن يفتون في كل محافظة في كل بلد في كل حي، يفتي ويأخذ من الحكومة وسماه أجرا، سماه راتبا، سماه رزقا، سماه وظيفة، يسمي زي ما يسميه، هو في النهاية يجوز له هذا الشيء. وليست هذه الإدارة الممنوعة، الإدارة الممنوعة هذا بيكون كأنه الوقت بتاعه بيبذله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويعان بهذا المرتب على معاشه على أن يعيش. لكن الإنسان الإدارة الممنوعة يجلس للناس ويقول أنه حفتي اللي عايز فتوى يدفع لي 10 سنة، يدفع، هنا لا يجوز هذا الشيء. هذه الإدارة اللي منع منها الفقهاء في أمور العباد. لكن إن الدولة تصرف لهذا الإنسان مرتبا على أنه يتفرغ للفتوى، يتفرغ للإمامة، يتفرغ لكذا، هذا جائز. هنا برضو من ضمن الأشياء اللي قد يضيق على الناس أحيانا فيها ويحتاج المفتي أنه يحتال فيها من الحيل الجائزة اللي بيذكرها بعض أهل العلم في ذلك. يقول مثلا إذا كان الإنسان ليس له رزق، ملوش مصدر للرزق أو كذا، وعين للفتوى مثلا، يقول احتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، يعني إذا ضاقت به سبل المعاش أو كذا، واحد يقول له اكتب لي الفتوى بكذا، فله أن يقول لا، أنا أقول لك بوقي بس عايز اكتب لك ادفع لي أجرة الكتاب. ده إذا ضاقت عليه حيل الرزق، إذا ضاقت عليه حيل الرزق، ده اللي هي الإدارة على، يقول أنا الإدارة على أني أكتب مش على أني أقول يلزمني أن أقول حول لك الفتوى، محتاج أن أنا أكتب لك، لا ادفع لي ثمن هذه الكتابة التي أكتب لك. هنا يعني إذا ضاقت عليه حيل المعاش جاز له مثل ذلك. قال الصيمري والخطيب، صيمري إمام من أئمة الشافعية وينسب إلى بلدة اسمها صيمر أو صيمر، يجوز جنب البصرة يجوز أن يقال في الصيمري والصيمري إمام من أئمة الشافعية. والخطيب هو الخطيب البغدادي، لو اتفق أهل بلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جازا. هذا كلامهم، انه اذا كان بلد ما فيش فيها الا طالب من طلب العلم، اما يشتغل بالفلاحه والزراعه والنجاره وكذا، اما يتفرغ للفتوى للناس، لا يتفرغ طب وحياكل منين؟ فاذا اتفق اهل البلد على ان يجمعوا له شيء جاز له ذلك. وقس على ذلك غيرها من امامه من اذان من كذا للاعانه على وظيفه الحياه. ده اذا لم يوجد الا هذا، لكن وجد ايه معنى ان هو يجي تعالى عشان نفرغك ونعطيك مالا طالما يوجد غيره؟ لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ. مسألة مهمة وجميلة جدا لابد تنتبه لها، يمكن كنا لسه قريب نتكلم في الإقرار وفي الشهادات وفي الأيمان، لسه مخلصين منار السبيل، الأبواب الأخيرة مهمة، وتعرضنا لمثل هذه وقلنا لازم معرفة لسان القوم، مش هاخد منار السبيل وطبقوا على الناس الكلام اللي في أبواب الأيمان، ولا لابد معرفة الناس بتكلم ازاي، لغة الناس، عوائد الناس في الكلام. ممكن كلمة تكون في اللغة لها معنى وفي الشريعة لها معنى وفي عرف الناس لها معنى آخر خلاف هذا وذاك. يبقى المحاكمة في باب الإقرارات، في باب الكلام الناس في ذلك، على عرف الناس وليس على ما جاءت به الشريعة ولا على ما في اللغة. أعراف الناس بيتكلم بيعبر عن حاجات معينة بشيء، فلما يجي يعبر عن هذا الشيء بما قصده هو، أجي أقول له لا، أنا هحكمك على الشريعة، حكمني عليه، أنا ما قصدت هذا الذي تقول، أنا أقصد كذا اللي احنا تعرفنا فيما بيننا عليه. فدي يقول لنا الإمام النووي رحمة الله عليه في هذه المسألة، لا يجوز للمفتي أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد اللفظ، إلا من أن يكون من أهل بلد اللفظ. يبقى هنا في البلد اللي المفتي في البلد اللي انت فيها في هذا الشيء، لأنه حيفهم هذا العرف بتاعنا اللي احنا بنقول الكلمة الفلانية بنطلقها على كذا، في البلد التانية ممكن الكلمة دي تكون شتمة عندهم، ممكن في بلد ثالثة تكون حاجة ثالثة خالص غير هذه وهذه. شوف هنا في البلد لما تيجي الواحد راجل كبير تقول له يا ولد تعالى، هيديك على وشك ولد إيه اللي تعالى. روح في السعودية تلاقي راجل كبير يكلم آخر يا ولد تعالى، ويروح إنه مع ولد كل مولود فهو ولد. يبقى هنا عرفهم جاري على هذا وعرفنا نحن جاري على هذا اللي فيه، يبقى مش هحاكم اللي هناك على اللي أنا بقوله هنا. هنا الأعراف تجري على أي شيء. يقول لابد أن يكون من أهل بلد الحافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة لمرادهم، يعني يكون لهم خبرة ودراية بلغة الناس اللي بتكلمون بها أو عرف الناس. لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته. أو دي مهمة جدا، ما تجيش أنت كطالب من طلبة العلم وتروح تنقي كلام مثلا، لا تجيب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وبعدين قال أبو حنيفة كذا، أنت هتقول قال أبو حنيفة من غير ما ترجع لكتاب أبي حنيفة؟ ما تنسبش حالة أبي حنيفة إلا من أهل مذهبي، يمكن يكون قول رضي عنه أبي حنيفة، يمكن يكون النقل نقل كلام خطأ في هذا الشيء. يبقى نقل كلام أبي حنيفة طالما أنك متعرض للفتوى وتقول قال أبو حنيفة لأن كلام أبي حنيفة هو الأرجح، كن جايبه من مذهب أبي حنيفة. وكم من كتاب من كتب الفقه ينقل عن أبي حنيفة عن الشافعي عن كذا، المسألة اللي هو محتاجها فقط من غير سرد الأدلة التعب، وقال أبو حنيفة كذا وانتهى. فلما تيجي أنت تنقلها مؤيدا لهذه الفتوى لابد تكون عارفها من صاحبها نفسه أو من كتب صاحب المذهب لتعرف أنه هل فعلا قال هذا الشيء ولا هذا قول معتبر عندهم، ولا لعله رضي عنه والآخرون أثبتوه من غير معرفة رجوعه في ذلك. يمكن وإحنا بنشرح في كتاب المغني كنا نيجي مثلا أن قدامى يقول وقال أبو حنيفة كذا، نقوم راجعين لكتب أبي حنيفة نشوف قالوا إيه مثلا في الدور المختار، قالوا إيه في كتاب ابن نجيم، قال إيه في كتاب كذا. وأحيانا تلاقي القول هذا ليس المشهور عند الحنيفة، مش مشهور عند الحنيفة، لكن الناقل ما يعنيهوش مشهور ولا مش مشهور، يعني إلا مذكور القول هذا مذكور، طالما مذكور عندهم قالوا كذا ويرد على كذا خطأ القول ينتهي كذا. لكن الإنصاف لصاحب المذهب أو المنقول عنه أن يقال لا هو لا يقول بهذا الشيء، وفي مذهب قال أبو حنيفة وخالفه صاحبه في هذا الشيء، حتى لا أنسب للأحناف أنهم كلهم يقولون، وخاصة أن أكثر التبعيل للأحناف وإن قالوا على مذهب أبي حنيفة لكن محرر المذهب هو محمد بن الحسن، يخدم كلام محمد بن الحسن في ذلك، فهو يحرر أشياء ويقول بأشياء فيقول القول أبي حنيفة كذا ولصاحبيه كذا والقول المعمول به ما قاله الصاحب. فهنا يبقى عشان أنسب حاجة للمذهب نفسه أرجع مين اللي قال هذا الشيء وهل هو مرجوع عنه ولا ليس. لذلك هنا الإمام يقول لك ترجع لكتاب موثوق فيه، كتاب حتى تنسب الكلام لصاحبه ترجع لكتاب موثوق فيه. يقول إذا لم يجد نسخة موثوقة في هذا الشيء وحينسب الكلام للشافعي يبقى ينسب لما نقل، يقول نقلت من كتاب الفقه عن مذاهب أربعة كذا، نقلت من كتاب فقه السنة أن الشافعي قال كذا، يبقى لعله لم يقله فيقوم تحتار لنفسك. إذا كان في القول القول سهل، لكن في الكتابة وحاليا أصبح القول زي الكتابة، بتسجل الأقوال وسجل الكتابات فأصبح الإنسان يحتار فيما يقول. أشوف الإمام النووي يقول لك لا يجوز لمفتن على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل، يعني من كتب ما يعتمدش على كتاب واحد، قال لا يكتفي بمصنف ولا مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح. وفي مذهب الشافعي فعلا فيه يعني ملتهدين كتير في مذهب الشافعي، وأئمة الشافعية يعني حرروا المذهب وتعبوا فيه، ويعني بلغ كتير منهم رتبة عالية جدا في الاجتهاد في المذهب. فما تغطرش بأنه يذكر لك مثلا قال فلان وفلان 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 كذا قول من الأقوال، ذكر 10 مثلا ممكن يكون مخالف 1000، فعلى شك ما تغطرش أن 10 عدد كبير ونص عليهم. والنووي يعني ينبهنا على هذا الشيء في أثناء شرحه للكتاب. يقول من المسائل إذا أفتى المفتي في حادثة ثم حدثت مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبي إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر. يعني عايز يقول حصل فتوى، هل من الممكن أن أجي النهارده واحد سألني سؤال تاني وأنا نسيت الفتوى الأولى أنا أفتتها بناء على إيه؟
مش فاكر الأدلة بتاعتها، لكن فاكر إن في مسألة مشابهة أفتيت فيها بكذا، هل الآن أقول زيها وخلاص وانتهي، ولا لابد المفتي لابد يستحضر الدليل إنه يفتي في هذا الشيء؟ ما استحضرش الدليل ينتظر لغاية ما يعرف الدليل ليه أفتى في المسألة الفلانية بكذا. لكن والله إذا كان المسألة متكررة كثيرا فهنا لا مانع، طالما إنه مستحضر الدليل بتاعها إنه من غير نظر ولا غيره يقول الجواب فيها كذا. ينبغي ألا يقتصر في فتوى على قوله في المسألة خلاف. هنا نعرف بقى اللي بيفتي في زماننا الآن هل فعلا مفتون على حق ولا بيلعبوا بالدين ولا إيه النظام بتاع اللي بيفتي من مشايخ في مساجد من مفتين في البلاد، إيه الأمر اللي فيه؟ بيقول لنا هنا هل من الممكن أن المفتي يقول الناس المسألة فيها خلاف، يعني نسأله حلال نسأله حرام ليعجب خلبي؟ يقول ينبغي ألا يقتصر في فتوى على قولي في المسألة خلاف أو في المسألة قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع في ذلك إلى رأي القاضي ونحو هذا. قال هذا ليس بجواب، هذه ليست فتوى وليس بجواب هذا، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به. يعني اللي بيستفتي عايز يعرف أعمل بإيه، أعمل اختار لي الحاجة اللي في هذا الشيء، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، بما هو الراجح في المسألة اللي يسانده الدليل. فإن لم يعرفه، لو إن المفتي ما يعرفش فليتوقف، يتوقف لغاية ما يظهر له الدليل. شفنا الإمام مالك في مسائل يسأل عن 48 مسألة جاءوا في 32 بلا أدري، أو يترك الإفتاء كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنس الناس، جماعة من كبار الشافعية أي مكمل يقوم يفتي إلا في حنس الناس، لا مش بصحبة فيها شيء فيمتنع من الجواب فيها. حنس الناس معنى إنسان والله ما أنا آكل دلوقتي وبعدين تحط الأكل ناس المخالفة أكل فيها، طيب الآن هل حنس ولا لم يحنس فيها؟ كان جماعة من كبار الشافعية ما فيش فيه لأن هذا صورته أنه أكل هنا أكل وهو ناسي، بس هو حلف مش هيأكل يبقى احتمال يلزمه الكفار، وإن كان الراجح باعتبار ما درسنا قبل ذلك أنه لا يحنس بذلك طالما أنه أكل ناسيا. هنا الأكل والشرب سهل، لكن الإشكال في الطلاق، في الطلاق إن الإنسان يقول لزوجته إذا أنا دخلت الحجرة الفلانية فأنت طالق وبعدين ناسية فدخل الحجرة هذه، المسألة معقدة إنه إذا دخل الحجرة هو دخوله الآن الحجرة متعمدا ولكنه ناسي ليمينه الدخول للحجرة متعمدا، وهو قيد اليمين بدخول الحجرة وقد حصل هذا الشيء إنه دخل الحجرة، هل نجليها مجرى اليمين إنه ناسي ولا شيء عليه، ولا نقول هذا مسألة طلاق أخطر؟ هذه يتوقف فيها هؤلاء في القول إنه هل يلزم ولا لا يلزم، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن مجراها مجرى اليمين، إنه اعتبرنا في اليمين إنه الناس لا شيء في هذه الصورة وهو الأرجح من حيث النظر أنه لا شيء عليه. أشوف هنا يقول لنا إيه، في أداب الفتوى ويذكر مسائل يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، بيانا يزيل الإشكال، يعني اللي بيسألك سؤال ما بتزودوش الطين بلة وهو مش فاهم تزود له عدم فهم، مسألة فيها قولان وكل قول فيه وجهين وكل مش عارف إيه ويطلع في النهاية مش فاهم حاجة مما يقول، يبقى ينبغي إنك إذا أجبت فيه جواب تزيل الإشكال عن السائل المجيد لهذا الشيء، بيانا يزيل الإشكال. ثم له الاقتصار على الجواب شفاها بالكلام بس، له ذلك وله انه يكتب، يجوز له ويجوز ان يمتنع، لا مش هكتب انا قلت لك الجواب خلاص اعمل بهذا الذي قلته. يقول وله الجواب كتابه، بس انتبه من الكتابه دي خطيره جدا، وان كانت الكتابه على خطر. وكان القاضي ابو حامد امام من ائمه الشافعيه، يعني كبير من ائمه الشافعيه، كان كثير الهرب من الفتوى في النقاع، كان كثير الهرب لا يفتي احد كتابه، ليه؟ لانه عملوا زوروا على خطه فأفتى في شيء وراح مزورين عليه وحصلت له مصيبة بسبب هذا الشيء، فكان كثير الهرب ما يكتبش الكتاب. وليس لك أن تلزم الإنسان أن يكتب لك، عايز يكتب يكتب، مش عايز يكتب حر في هذا الشيء. لكن إذا كتب يقوم يقيد بأشياء زي ما لجنة الفتوى هنا ولجنة الفتوى في السعودية وغيرها، تلاقي ورق مختوم ما فيه ولأول ولآخر، ويكتب بعدين يروح شاطف بقية الحاجة عشان محدش يزيد عليها شيئا فيها. هذا مهم جدا وليس جديدا، فقهاء من الماضي قالوا بهذا الشيء. يقول الصيمري: ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإبلائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، يعني المهم كتابة الجواب وليس كتابة السؤال. المفتي يعني مش هيكتب السؤال وبعده الجواب، لكن كتب الاثنين فحسن. إذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، يعني عايز يقولون تبتك السؤال مسألة فيها شقين، الأول كذا والثاني كذا، الجواب يكون كذا، أما الشق الأول جوابه كذا، الشق الثاني جوابه كذا. طيب لو عكس الشق الثاني جوابه كذا والجائز، وذلك في قول الله سبحانه: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت فبدأ بخلاف له أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل. وهنا متى يجب على المفتي أن يجيب؟ إذا كان الواقع حاضرة مولودة الآن يتعين عليه. إذا كان لا بيسأل حاجة ما حصلتش، والسؤال بتاعه شقين، الأمر كذا وحصل وأمر كذا ما حصلش، ولكن لو حصل يكون إيه؟ والله له أن يقتصر على الأولى بس، إلا حصل جوابه كذا، إلا ما حصلش ما يبقى يحصل فجاوبك عليه. طيب يقول لنا هنا: وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم. قال: لكن هذا كرهه أبو الحسن القابسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا: هذا تعليم الناس الفجور. يعني برضو اللي بيجاوب ياخد باله إن ما يلقنش للناس حجة في الفجور بتاعتها. بعض الناس يلف في مسائل الطلاء علشان يعرف أنت هتقول إيه، والتاني والتالت، وهو هياخد إيه الأجوبة اللي أنت قلتها ويلفقها على سؤاله علشان ياخد جواب اللي هو عايزه. يسأل إيه؟ لا والله إذا كان اللي أنت طلقته أنت غضبان يبقى ما يوقعش الطلاق. هو جالك في البداية وقالك ما كنتش غضبان، كنت داري بنفسي كنت كذا، بس عجبته بقى حتة غضبان دي، يقوم يسيبك يروح لواحد تاني ويقول له: أنا طلقت زوجتي وأنا غضبان، إيه الحكم؟ ولا لم يقع، خلاص لم يقع، هو خد اللي هو عايزه. فيقولك: ما تلقنش الناس ما يفجر به، يبقى أعطي الجواب على قدر السؤال الذي يسأل. إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به، فليرفق به. المعنى يعني السائل ممكن يكون هو محتاج، زي إنسان صلى الظهر، صليت الظهر 4 ركعات، لا صليتها 3 ركعات، أعمل إيه فيها؟ فهنا فرضنا إن فهمه تقيل مش فاهم بسرعة، توضح له بالراحة على الإنسان طالما أنه شيء يحتاجه. لكن إنسان بيتفزلك بقى وبيتفلسف في السؤال وبيطول وبيعمل، ما يستهلش جوابا إلا فيما نزل به، إلا فيما نزل به. لكن الإنسان الضعيف الفهم لابد من تفهيم ضعيف الفهم. بيقول لنا: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد. يعني بيقول لك إيه؟ فن إجابة السؤال، الفن في الجواب. ممكن أحيانا الأوراق تكون كثيرة، أوراق الأسئلة، يقوم يوصف أولها ويجيب، ممكن يكون في آخر رقعة ما يقيد هذا الذي في أول الرقعة. فبيقول لك: لا، اقرأ كويس السؤال قبل ما تجاوب، وانت برضو تعلم في إجابة الأسئلة في الامتحان ولا في غيره انك تقرأ الورقة كويس جدا كلها وتعيدها تاني لغاية ما يبقى في دماغك الأسئلة اللي موجودة، وعليك تبتدي تجاوب الذي تعرفه الأسهل فالأصعب بعد ذلك. فيقول لنا: ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، يعني آخر السؤال أوكد من أول السؤال، يعني في الأول بيحط حشو فيه، في الآخر بيحط اللي هو عايزه في هذا الشيء. وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصيمري: قال بعض العلماء: ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده. مهم أوي، مهم، إن المسائل كلها صعبة، مش حاجة اسمها سهلة. قال الإمام مالك لما يقول له إنسان مسألة خفيفة يقول: خفيفة، فهم تعرض على الجنة والنار، مش حاجة اسمها خفيفة. فهنا المسألة الخفيفة ولا الثقيلة يتوقف ويعمل عقله ويفكر فيه، مفيش مانع تقول له: عيد تاني، ما كنتش منتبه لسؤالك، يعيد لك تاني وتالت لغاية ما تفهم، تستحضر الجواب وتجيب السائل بذلك. إذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، يعني إذا كانت كلمة مش فهمها إيه الكلمة اللي مكتوبة دي، قم يسأل عنها حتى يتبين له الجواب الصحيح. يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم، يعني يقول إنه إذا كان والله مولود أهل علم مولودين واحد سأل سؤالا فليشرك من معه، والإنسان حين يشاور يكسب عقولا فوق عقله طالما إن مسألة مسألة مشكلة. ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، يعني فن كتابة الأجوبة على الأسئلة. يقول واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه، يعني ما يكتبش في أول صفحة قلم وفتحت قلم تاني وكذا عشان ما تخش مجالا للتزوير عليه. وكم من إنسان يروح يستفتيه ويكتب لي الجواب بتاعه ويأخذ الجواب ويروح مزود عليه بعد كده اللي في مزاجه له شيخ أفتاني بهذا الشيء. لذلك الكتابة خطيرة جدا، والعلماء عرفوا ذلك بالتجارب اللي حصلت لهم. فلذلك يقول الصيمري قلما ولد التزوير على المفتي قلما ولد، طالما انه بينتبه لنفسه والله عز وجل يحرسه ويعينه في امر دينه. يقول اذا كان هو المبتدي فالعاده قديما وحديثا ان يكتب في الناحيه اليسرى من الورقه. قال الصيمري وغيره وان كتب من وسط الرقعه او حاشيتها فلا عتب عليه، ولا يكتب فوق البسمله بحال، يعني ادب من اداب الكتابه. ان هيكتب ازاي السؤال مولود تحت ينزل تحت، العاده ان هو يبتدي من يسار الورقه، هنا يسار مش متعودين احنا على اليسار الا ان كان يقصد يسار اللي هي يميني انا، يبقى هو الورقه عكسي انا اذا كان قصد، لكن ليست العاده. فهنا لاحظ يقول لك ايه العاده، العادة يبقى بيكتب على العادة. كيف يكتب المفتي الآن؟ بقى في أكلاشيه موجود للفتاوى في الأزهر في الإفتاء في السعودية في غيرها، هذا حسن الحزن يتعرف هي دي فعلا الورقة بتاعتهم ولا دي شيء مزور عليهم. حط بقى بعض أداب في ذلك، ينبغي أن يدعو في ذلك، يعني إذا بدأ يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يحمد ربه، غير ذلك من أداب الكلام. يقول ليختصر الجواب، ليختصر يعني في كتابة الجواب على السؤال، يقول يختصر الجواب. ده المفتي، المفتي ليه؟ يقول لك الفتوى حالة والتصنيف حالة، انت ما تصنفش، انت ما بتألفش كتاب، انت بتفتي واحد عايز. ولذلك يقول لنا هنا قال صاحب الحاوي يقول يجوز او لا يجوز اذا سئل عن مسألة طويلة صفحتين ثلاثة، يجوز ده ولا ما يجوز؟ يجوز يجوز بس انت هو مش محتاج انه يجوز لان كذا ولانه كذا، الا اذا كان هذا السائل من طلبة العلم اللي يحتاج يعرف الدليل، اشكل عليه وطلب معرفة الدليل يبقى ينبهه ايه الدليل على ما يقوله. يقول حكى عن القاضي ابي حامد من ائمة الشافعية انه كان يختصر غاية ما يمكنه، واستفتي في مسألة اخرها يجوز ام لا، كتبوا له سؤال طويل عريض في النهاية هل يجوز ام لا، قال لا بس كده وبالله التوفيق. قال الصيمري والخطيب إذا سئل عمن خالق حاجات مهمة جدا، لما تسأل رد الفعل ممكن يكون عنيفا جدا، السؤال يكون سؤال خطيرا جدا، لكن يعني تريس قبل العنف وقبل ما تشخط وتزعق وده كفر وده عمل، انتبه الأول فكر ودي للي قدامك فرصة إنه يتحرك. والله ممكن يجي لك إنسان يا شيخ فلان عمل كذا ده كفر ده يستاهل القتل، يطلع يجري يقتله، وهنا يقول لك خد بالك، وبيحط لك كلام صعب، يعني انسان وليه كتب الكلام ده؟ يقول لك عشان تنتبه يعني فيه. لو ان انسان جاهل يسال المفتي فيقول واحد بيقول انا اصدق من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كلمة خطيرة جدا وكلمة كفر يقول هذا الشيء، انت اصدق من محمد صلى الله عليه وسلم؟ او انسان بيستفتي يقول واحد بيقول الصلاة لعبة، لا اعمل ايه فيها؟ يقول فلا يبادر بقوله هذا حلال الدم او عليه قتل، لا يتعجل بذلك، امال يعمل ايه؟ يقول ان صح هذا، ان صح هذا باقراره، شوف ان صح هذا يعني هو اقر على نفسه بهذا الشيء او بالبينه ان في شهود، استتابه السلطان، ارتفع الامر في هذا الانسان للسلطان، فإن تاب قبلت توبته وإن لم يتوب فعليه كذا وكذا وبالغ في ذلك وأشبعه. يبقى هنا عدم التهور، لأنك لا تدري السائل حيعمل إيه بناء على هذه المسألة اللي أنت بتجيبه فيها. يبقى هنا التأمل فيها، وإنه إذا ثبت هذا الشيء عليه وثبوت هذا يقولك أيوة ثبت على الناس كلها بتقول لك، لا مش عايز الناس كلها، يا إما هو يقر على نفسه باثنين شهود ثقات يشهدون على هذا الإنسان، يشهدان على هذا الإنسان بذلك. إن سئل عمن تكلم بشيء إن يحتمل ولوها يكفر ببعضها دون بعض، إذا سئل عن شيء إنسان قال كلمة يحتمل أنه كفر بها ويحتمل أنه لم يكفر بها، الجواب يقول يسأل هذا القائل، فإن قال أردت كذا فالجواب كذا، وإن سئل عمن قتل أو قلع عينا أو غيرها احتاط، تجال إنسان وقال له فلان ألع عين فلان فيه، فهنا يقول يحتاط في الجواب، فيذكر الشروط التي يجب فيها القصاص. يعني إذا قال له هل يجوز أن نحن نقتص بها، خد بالك أنك لو قلت يجوز القصاص ممكن يطلع يجري ويقلع عينه، مع أن هذا الإنسان اللي قلع عين الأول ممكن يكون أنه في دفاع عن نفسه، في حال دفاع عن نفسه ما بدفع عن نفسه، واحد هجم عليه يسرقه ويعمله وكذا، ما لقاش إلا أنه عمل هذا الشيء فيه. فقبل ما تجيب الجواب ابتدي قول الله، إذا كان الأمر الفعل هذا عمد وعدوان بالشروط التي هي كذا وكذا وكذا يجوز القصاص في ذلك. يبقى لازم تذكر الفقه كويس عشان تعرف تجاوب، لأن ممكن الشروط إيه ما انتش عارف إيه الشروط اللي فيه، يبقى لازم المفتي يكون مستحضرا لذلك إيه الشروط اللي تكون في ذلك. إن سئل عما يوجب التعزير، عما إنسان عمل كذا وإنه يستاهل أن يضرب هذا الإنسان، يقول ذكر ما يعزر به، فيقول يضربه السلطان كذا وكذا، هنا الاحتياط في ذلك. ما هو لو قال هذا يستحق التعذيب والتهذيب وإن السلطان يضربه يمكن السلطان يضربه لك ما يموت، لا يضربه 5 أصوات 10 أصوات 3 أصوات، يبقى هنا يبين يضربه إيه علشان السلطان ما يتهورش يضيع هذا الإنسان. ينبغي إذا ضاق موضع الجواب ألا يكتبه في رقعة أخرى، وكل ده الخوف من التزوير على المفتي، إن يكتب الشيء كتب في ورقتين في وش الصفحة ورقة تانية في وشها، يروح التاني كتب في ظهر دي وفي ظهر دي مزود على كلام، يقول لك لا ينبغي ألا يفعل، وإذا فعل يقوم يشطب على ظهر الصفحة بما يفيد إنه مش مكتوب فيها شيء. إذا ظهر للمفتي أن الجواب خلاف غرض المستفتي، أنه لا يرضى بكتابته في ورقته، فليقتصر على مشافهته بالجواب. يعني إذا كان والله اللي بيستفتي ملوش غرض في هذا الجواب اللي بيقول مفتي، وحيتعب نفسه ليه في كتابة الفتوى، يقول له كتابة شكر وخلاص طالما أنه مش هيعمل بها. يحذر من الميل، ووجوه الميل كثيرة، يعني الذي يفتي الناس يحذر أن يميل مع أهواء الناس، من ذلك يقول أن يكتب في جوابه ما هو له ويترك ما عليه، يكون يميل لإنسان، إنسان في خلاف بينه وبين الناس في شركة في مواريث في شيء وهو بيحب هذا الإنسان، فبعثوا يستفتوه يقوم يكتب ما لهذا الإنسان له كذا وله، ويتناسى إن عليه كذا وعليه كذا، يقول هذا من الهوى ولا يحل لمفتي ولا لسائل إن يجيب بالهوى. إذا رأى المفتي، ده كلام الصيدلي، إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي لعامي بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقل ظاهره وله فيه تأويل جاز له زجرا. المسألة إنه الجواب في مسألة واحدة بجوابين، هل ممكن يكون هذا الشيء؟ يقول ممكن في أحوال، في أحوال إذا بان أمامك إن هذا الإنسان نوي شر يبقى تزجره بالشيء العنيف من الشر الذي، إذا بان هذا الإنسان لا غلط توبة وغلط كذا يبقى فتح باب رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ومن هذا فتوى ابن عباس رضي الله عنه أن إنسانا سأله في توبة القاتل، توبة هل القاتل توبة؟ قال لا، لا توبة له، لا توبة، وهذا مشهور من مذهب ابن عباس رضي الله عنه أن القاتل لا توبة له، وسئل في مرة أخرى فأجاب بأنه له توبة. هذا شيء ما هوش مشهور عنه، لكن المشهور عنه القول الأول. ليه جاءت الروايتين عن ابن عباس دي ودي؟ قالوا يؤولوا كان ابن عباس قال إن هو نفسه اعتذر عن ذلك لأنه وجد الإنسان السائل الأول وجد في عينيه الشر، يعني بيسأل عن شيء إنه كأنه فهم ده حيطلع من عنده يقتل الإنسان، فبيسأل إذا قتل هل القاتل هذا له توبة؟ فقال لا توبة له، لا. رأى في عينيه الشر فأجاب بذلك لا توبة له، زجرا لهذا الإنسان ألا يطلع يقتل. الآخر كان فعل هذا الشيء وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، هل له توبة؟ قال له توبة، الأول ليمنعه من الوقوع، الثاني ليعينه على أن يتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. قالوا من هذا الباب الحديث اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الحديث اسناده رجال وثقات، ولكن من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا أربع حديث فقط ليس هذا منه، فلذلك قالوا في واحد صائد من الحديث ضعف الحديث بهذا الشيء. لكن على كل نذكره كما ذكره النووي رحمه الله مع بيان أنه اسناده فيه ضعف. من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، بفرض صحته. من قتل، هل يقتل حر بالعبد؟ يقتل ولا لا يقتل؟ لا يقتل. بس هنا من قتل عبده قتل، قالوا من هذا الباب، من هذا الباب، باب الزاد، لأنه جاء إن واحد من هؤلاء كان عنده عبد اسمه زنباع، وكأنه حصلت له غيرة من هذا العبد، أخذ العبد فجبه، جبه، قطع فرجه، قطع مذكيره، إنه هل يحل إنسان يفعل هذا الشيء؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعتق هذا العبد، أعتق ولم يجعل لسيده عليه ولاية، هذا صحيح، هذا صح النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أيضا آخر أتى بالجارية بتاعته الغاز من نهر رحمة أحدها في حلة سخنة أحرق مقعدتها، هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه، فأعتقها عمر ولم يجعل له عليها سلطان، لم يجعل، ما جعلهاش، أما عند هذا الإنسان لكن أعتقها بذلك. فهنا من باب التغليظ على الإنسان، يقوم يخاف الإنسان، لأن التعزير يجوز أن يصل بالتعزير إلى القتل. التعزير إذا كان لن يرتدع الناس إلا بذلك جاز أن يعزر فيصل به إلى ذلك بشروط في هذا الشيء. فهنا يكون من باب التعزير وليس من باب القصاص، إنه لا قصاص بين العبد والحر، وإنما فيه قيمة العبد. قال لأن القتل عند العرب له معاني وله أقسام، يبقى شوفوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا له برجل يضرب نسعته، اسمه صاحب النسعة، صاحب النسعة يعني مربوط بخوص، مربوط بحبل، ورحيل النبي صلى الله عليه وسلم مسك واحد قوي ويقول هذا قتل أخي، هذا قتل أخي، قتل أخاه عمدا وعدوانا، طيب اذهب به فاقتله، اذهب. فالرجل الفاعل هذا أو القاتل بيحلف أنه ما قتلوش عمدا، لكن الشاهد العمد، الصورة صورة العمد، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فاقتله. وبعدين حب أنه هو يخوف هذا الذي يذهب، بعد ما ذهب قال إن قتله فهو مثله، إن قتله فهو مثله، فراح وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قتلته فأنت مثله، خاف فعفى عنه وتركه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، إن قتل هذا قتل وهذا قاتل، ولكن نفرق، إن استوي في الاسم قاتل وقاتل، هذا قاتل بحق وهذا قاتل بباطل. يبقى على ذلك هنا قول إن قتل فهو مثله، يعني في صورة القتل، أما في حقيقة الجزاء لا، هو زي هذا متصل. يبقى هنا يجوز تخويف الإنسان بمثل هذا الشيء. يبقى نعرف بقى لما تكون حادثة من الحوادث وكذا، ما تروحش بقى تحرص، خد الدية، خد الدية كاملة، اوعى تنزل عن مليون من الأول، وربنا بيأمر بالعفو وأنت بتقول له ما تنزلش عن مليون منها. يبقى هنا جاهل هذا ولا مش جاهل؟ هذا من الجهل، ما تكونش جاهل، لا تجهل في هذا الشيء، وإنه اعرف العلماء كانوا يتكلمون بإيه، كيف قال الله عز وجل وأن تعفو أقرب للتقوى، العفو أقرب للتقوى في الشيء، يبقى تعفو وتعلم الناس العفو، ولكن لا مانع أن تقول حقك حق، لكن إن عفوا فهذا الأمر. يجب على المفتي عند اجتماع الإقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق، يعني ما يفاضلش بين الناس، الصاحب إلا أن يكون صاحب السؤال إنسانا على سفر مثلا، امرأة وفي وسط الرجال ممكن تفضل قاعدة في الزحام لغاية ما يجي دورها ويجيبها، يبقى على ذلك صرفة سريعة. لا والله المرأة حتقعد تحكي والمسافر حيكون لهم مسافرين، يبقى قال بالدور بحسب ما جاء إليه، ولا يلزمه أن يجيب جميع الأسئلة التي ترد إليه. طيب يقول لنا قال الصيموري، الصيماري قلنا يجوز يقول الصيموري والصيماري. المسألة الرابعة عشر، إذا سئل عن الميراث، إذا سئل عن الميراث مثلا، يقول أبو عمرو، أبو عمرو بن الصلاح يعني، إذا سئل عن الميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتل وغيرها من موانع الميراث، بل المطلق محمول على ذلك. يعني الفلسفة بقى والفزلكة والتنطع في الشيء دليل قلة علم صاحب الإنسان العالم، هو سؤال ورد غطاء، المسألة كذا يتأسس الميراث كذا، بس يوضح للجاهل ما يشكل عليه، لكن عشان بقى يدخل في المسألة إن يمنع من الميراث ثلاث حالات موانع، شروط الإرث ثلاث حالات في الإرث وكذا، يمنع الشخص من الميراث يدخل وقت واختلاف دي، لابد لما يكونش رقيقا، يقول لك مش العادة أنك تقول هذا الشيء، لأن العادة مسألة المسلم يسأل عن ميراث المسلمين، يبقى ما فيش وجه انك تقول اذا كانوا كفارا او اذا كانوا كذا، ما فيش. لكن لو هو سأل لك الاب نصراني والابن مسلم هل يجوز الميراث، هنا في هذه الحاله الكلام بتاع العلماء اللي فيه. يقول بخلاف ما اذا اطلق الاخوه والاخوات والاعمام وبنيهم، اذا قال لك والله واحد توفي وترك 5 اخوه وثلاث اخوات، ومن تحت تسأل بقى هنا الإخوة دول أشقاء ولا إخوة من أب ولا من إخوة من أم، لابد من التفصيل. لأن والله إذا كان وجد الأخ من الأب مع الأخ الشقيق، الأخ من الأب هيكون محجوبا، يبقى يحجب عن الميراث في هذه الحال. يبقى التفصيل حتى لا تظلم في هذه الصورة. إذا سئل عن مسألة عول كالمنبرية، مسألة منبرية يعني منسوبة لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه كان بيخطب على المنبر، وأنه وزن المسألة على السجع اللي هو ماشي عليه في الخطبة بتاعته فسميت بالمنبرية. المسألة المنبرية زي ما درسته في الضواريس قبل كده، هي زوجة وأبوان وابنتان، زوجة وأبوان وابنتان، فاكرين المسألة دي؟ مش فاكرها. طيب الزوجة وفي أب وأم للمتوفى، زوجة مولودة في أب وأم وفي بنتان. لما جه حل المسألة دي حلها إزاي؟ دي حلها علي بن أبي طالب كده بدماغه، أو هو عن منبر بيخطف الناس، والحمد لله الذي يحكم بالحق قطعة وإليه المآب والرجعة ويجزي كل نفس بما تسعى. فسئل عن هذه المسألة قال والزوجة صار سمها تسعى، بقت موزونة مع بعضها اللي يقول صار سمها تسعى. فهنا مسألة المنبرية لما يسأل عنها الإنسان هل ممكن يقول زي ما قال علي؟ والله علي بيكلم الناس فهمه، إنما السائل هيقول له صار السم تسعى، هيعرف منين تسعى ولا ما تسعش، وهيحسبها إزاي إنه صار تسعى. بيقول لك بقى مثل هذا لا تقوم أنت تفنط له المسألة وتبين له هذه المسألة. يبقى نقول الزوجة تورث قد إيه؟ الزوجة تاخد التم، مش كده؟ الزوجة وفي الأب والأم في فرع ورث ولا ما فيش؟ يبقى كل واحد له السدس، ادي 2 خد الثلث. طيب البنتين لهم كام؟ لهم الثلثين. حد يحجبهم هنا ولا في عصابات تدخلهم عم ذكر؟ ما فيش عصابات. يبقى هنقول البنتين لهم ايه؟ لهما الثلثان. الاب والام لهم سدس وسدس، يبقى ثلث، ادي خدوا الفلوس كلها. طيب الزوجه لها التمن، يبقى عندي تمن، مساله فيها تمن ومساله فيها سدس وسدس ومساله فيها ثلثين، اما اعمل العام المشترك بتاعها نسميه مخرج هيبقى من كام؟ من 24. 24 دول خدوا كل المال، فضل الزوجه لها التمن. التمن من 24 يبقى كام؟ 3 من 24، اجمعها على 24 بحسب الوريث على كام؟ على 27. هي مساله من مسائل ايه؟ العول اللي ذكرناها قبل ذلك. يعني ممكن نشوفها كده عشان نفتكر هذه المسألة من مسائل العول. ادي زوجة وادي بنتين، فاكرين كنا بنكتب البنت وجنبها اشارة كده ان 2، اذا كانوا 3 يتحط 3، وام واب. هذه المسألة صورتها كده. الزوجة، الزوجة هتاخد كام؟ هتاخد الى محسب المسألة التمن، ادي التمن بتاعها. البنتان لهما الثلثان، ادي الثلثين بتوعهم. الام والاب كل واحد ليه سدس وسدس. اما اقول عندي تمن وثلثين وسدس وسدس، العام المشترك بتاعهم كام؟ ينفع 12؟ ما ينفعش 12، يبقى ينفع لي كام؟ ل 24 العام المشترك بتاعه. يعني بقول هنا التمن نص، يقبل القسمة على 2 ويقبل القسمة على 4، أقسمه على أقصى حاجة يطلع 2، وعندي 3 هي أضرب 3 في 2 يبقى 6، وعندي 6 الثانية مشتركة مع 3 إلا 24 تجمع الكل الأعداد اللي موجودة، علشان التمن الأولاني مش هيجي مع غيره، يبقى 3 في 8 ب24، أقول العام المشترك أو المخرج 24. الزوجة هتاخد التمن كام من 24؟ هتاخد 3 من 24. البنتان لهما الثلثان، يبقى 24 كام؟ 16 من 24. السدس للأم هيبقى 4، السدس الأب 4. أما تيجي تجمع بقى 4 و 4 8 و 16 24 و 3 بقت كام؟ 27. ولكن أنت العام المشترك بتاع 24، يبقى هينفع تقسم على 24 وتجي دول؟ ما ينفعش، يبقى حول المقام بتاعي ال 24 إلى 27، يبقى حلغي ال 24 وخليها 27. أدي للزوجة 3 من 27، يبقى كان التمن بتاعها 3 من كام؟ من 24، أصبح 3 من كام؟ بقى اسمه 9. لكن ينفع تقول حديها 9؟ ما ينفعش، ربنا قال التمن، ربنا ذكر الزوجة لها التمن، ويجوز لك أنت تقول التسع. لكن عليه قال إن قلب سمها 9، يعني في حل المسألة. دي يقول لك لما تيجي مسألة زي من هذا الباب لو قلت له قسمه على 24 ودي هيطلع يخرف في المواريث مش هيعرف، يبقى تقوم تقول له قسمها على كام؟ على 27. هتقسم على 27 وتدي دي كده تفنط له المسألة زي هي مولودة، اللي يهمه ياخد اللي هو الجدول الأخير ده فقط، والزوجة تاخد 3 من 27، بنتين 16 من 27، كل واحدة 8، الأم 4 من 27، الأب 4 من 27. أهو بيقول لك هنا فلا يقول للزوجة السمن ولا التسع، لأنه لم يطلقه أحد من السلف، ما قالوش الزوجة لها التمن في هذه الحالة ولا قال لها التسع في هذه الحالة، ولكن صارت سمن تسعة، والسائل مش هيفهم صارت سمن تسعة، يبقى تحلله المسألة تديله قل له قسمه المواريث على 27، ادي لكل واحد النصيب بتاعه من 27. طيب يقول إذا سئل عن إخوة وأخوات أو بنين وبنات فلا ينبغي أن يكون للذكر أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما هو سهل ما القرآن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن أوزع إزاي؟ يعني ممكن يجي لك إنسان يقول لك إحنا 4 ذكور و3 بنات وأبونا سب لنا 10,000 جنيه نقسمهم إزاي؟ هتقوم تقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ما هو مش فاهم هيكون إزاي الذكر حظ، لكن أسهل منها لو قلت له الأربع ذكور نخلي ذكر الضعف يبقى بثمانية 8.5، والأربع إناث ولا الثلاث إناث بثلاث يبقى المجموع كام راس 11، قسم بقى المال بتاعك على 11، بالذكر 2 من 11 ويتضرب في المال كله 10,000 اللي موجود، للأنثى 1 من 11 ويتضرب في المال كله، أسهل كده؟ يبقى تعلم السائل كيف يحل المسألة بالصورة السهلة. يقول لنا إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء وفيها خط غيره ممن هو أهل للفتوى وخطه فيها موافق لما عنده، يعني واحد جايب له فتوى والله أنا أدي الفتوى في إيدي الشيخ فلان أفتى المفتي الفلاني أفتى بهذا الشيء تقول به ولا تقول، إذا وجد أنه موافق لهذا الشيء وهذا المفتي رجل من العلماء ورجل كلامه صح يكتب له أوافق على هذه الفتوى أو أنا أقول مثل ما يقول هذا الفتوى، لكن معه فتوى من إنسان لا يستحق أن يكون مفتيا، من إنسان يكذب، من إنسان يترخص في الدين، ليس عادما، هنا يقول لك ما تحطش خطك جنب خط هذا الإنسان، ده بالنسبة للمفتي، ما مش كلكم مفتيين، ولكن الذي يفتي في هذا الشيء لا ما يحطش خطه بخط فلان كأنه إدى لفلان قدر أنه يوضع خطه جوار خطه، طبعا من هذا ليس أهل يكتب له فتوى غيرها. إذا فرضنا هذا أهل الفتوى والفتوى غلط اللي كتبها، كتب فتوى فأفتى يعني كل إنسان يحصل له سهو أو كذا، يقول ينبغي أن يصوب هذا الخطأ ويكتب الفتوى الصحيحة ويرسل إلى هذا الآخر إنه الفتوى كذا لعلك نسيت لعلك كذا، ولا يقبح إنسانا ولا يسفه إنسانا طالما أنهم أهل العلم، طالما أنهم أهل علم وأنه رجل عالم وأنه يعني على وراء وأن السبب في ذلك السهو أو النسيان لا شيء لا شيء، لكن إذا كان إنسانا يعني مستهينا بدينه فليبين هذا لا يستحق أن يفتي في مثل هذا الشيء الفتوى اللي يقولها خطأ. إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلا ولم يحضر صاحب الواقعة، يعني أحيانا الورقة في إيد المفتي وقاعد في درس من الدروس وبيجاوب وبعدين الورقة مش مفهوم اللي فيها، مين صاحب هذه الورقة؟ ما حدش رد ما استهلش ما يجاوبش على هذا الشيء. ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة، وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا عشان ما يعودش الناس تنطع، أحيانا الناس بقى يتعود إيه دليلك إيه دليلك بقى إيه كلمة زي اللبان على بق كل إنسان إيه دليلك، فكان العلماء في موضوع لك لا ما ينبغيش يقول لكل إنسان الدليل عشان ما يطلعش الشباب المتنطع يقول لك إيه دليلك إيه دليلك وعايز يعامل الدليل، هي روح اقرا بقى الدليل اتعلم أنت الدليل، ولكن الوسط حلو الوسط حلو، إذا كان السائل يعني ممن ينتفع بالدليل وليس متنطعا يقول له الدليل يقول والله الدليل قد ينتفع وليعرف كيف استدل المفتي على هذا الشيء، إذا كان السائل لا هذا إنسان متنطع يعني عايز يتمظهر قدام الناس ويجاوب ويرد ويعمل يبقى هنا لا يستحق أن يقول له شيء طالما أنه يقدر على البحث فليذهب يبحثه. إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية من المسائل الكلامية يعني علم الكلام علم الجدل وإن كان الآن يعني نسمي علم العقيدة لكن في الماضي كان يسموه علم الكلام لما شابه من كلام المناطق والفلاسفة والكلام البايخ اللي دخل فيه فبوظ علم التوحيد وخلوه يسموه علم الكلام، اللي يسأل عن التوحيد يجاب، يسأل عن مسائل العقيدة يجاب، لكن في الكلام عايز بقى مناقشة وأخذ وعطى بالعقل يقول له يعني يجاب كما أداب السلف في ذلك. وشفت الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل القضاء والقدر ويقول يعني هذا أمر قد فرغ منه ولا أمر نستقبله لسه بنعمل ولا خلاص ربنا كتب عنده كل شيء. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه تم قضاء الله سبحانه تبارك وتعالى ورفع القلم على ما على علم الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم نصح هذا الشاغل أنه ينشغل بالشيء الذي ينفعه. يبقى هنا الأمر قال كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق. يبقى اشتغل أنت بالعمل وربنا ييسرك لما خلقك له. خلقك للجنة ستنشغل بأمر الجنة، خلقك لغيرها ستنشغل بغيرها. ابدأ بالعمل وانتظر الجواب من الله سبحانه في التوفيق أو في الخزلان، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعلش أنا عندي التهاب في الحلق فأعتذر، بس يوم الأربعاء إن شاء الله يوم الجمعة أدي.